كنا هنا في الدرس الماضي تزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها، وأن له كم حالات؟ ها، له ثلاث. نعم، أن تكون دون التاسعة. نقل بعضهم أولا الإجماع على أنه هو أن يزوجها بغير إذنها، والصحيح وجود خلاف، خالف بعض الفقهاء واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر تبويب البخاري أنه يشملها الحديث وأنه يستأذنها. ما هو أقوى ما استدل به من قال يزوجها بغير إذنها؟ ها؟ تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت 6 سنين، قالوا في مثل هذا السن لا يكون لها إذن معتبر، ولكن الحديث كما تقدم محتمل. الصورة الثانية، ها، أن تكون بلغت سن التاسعة ولكنها لم تبلغ، فما هو الصحيح في هذه الصورة؟ أنها لا تزوج إلا بإذنها، واختيار شيخ الإسلام وغيره. الصورة الثالثة، أن تكون بالغة. نعم، وعز ابن القيم إلى جمهور السلف أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها. هذا في حق الأب. غير الأب هل له أن يزوجها بدون إذنها؟ ها؟ من باب أولى، إذا كان أبوها ليس له ذلك بل يستأذنها، فغير أبيها من باب أولى. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك، ما هو المعتبر في إذن البكر؟ جاء في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها صماتها. كحديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث عائشة أيضا في الصحيحين، وحديث أبي موسى في السنن: فإن سكتت فهو إذنها. وأخذ بهذه الأحاديث عامة العلماء، فقالوا إذن البكر صمتها. للأحاديث هذه الكثيرة قالوا: ولأن الحياء يمنعها من النطق، يمنعها من النطق بالموافقة دون الامتناع، أما إذا امتنعت تصرح أنها لا تريد، لكن الموافقة يحجزها من النطق بها الحياء، فإذا سكتت فهذا الظن أنها موافقة. وهذا الحكم سواء كان المزوج لها أبا أو غيره، سواء كان الولي هو الأب أو غير الأب، إذا صمتت فهو إذن منها. خالف بعض أصحاب الشافعي في غير الأب، فقال بعضهم الصمت في غير الأب لا يكون إذنا، قالوا وإنما اكتفي به في حق الأب لأن لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، فرضاؤها غير معتبر، فيقتصر في ذلك على الأب. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 408 من المجلد التاسع، قال وهذا شذوذ عن أهل العلم وترك للسنة الصحيحة الصريحة. يصان الشافعي عن إضافته إليه وجعله مذهبا له، مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرج منصف على هذا القول، أي قول شاذ لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأحاديث الصريحة. فإذا إذن البكر بالزواج هو أن تصمت، بقي إذا تكلمت بالإذن نطقت به، تريدين فلانا؟ قالت نعم أريده وأرتضيه زوجا. ذهب عامة العلماء إلى أنه يعتبر إذنا ويصح ذلك، بل قالوا هو أبلغ وأتم من الصمت، إنما الصمت هو أدنى درجات الموافقة لكون الحياة يمنعها من النطق. فإذا نطقت فقد أتت بالأمر الأعلى فهو أولى. وخالف في هذا ابن حزم، وخلافه محل العجب، فقال إذا نطقت وقالت أريد لا يعتبر إذنا ولا يصح تزويجها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إذنها أن تسكت، فإذا تكلمت فلم تأذن، وهذا من جموده على الظاهر الذي ليس بصحيح، بل إن الشريعة لها حكم وتعليلات معلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها أن تسكت، أي لما عندها من الحياء الذي يمنعها من النطق، فإذا نطقت فلا شك أن هذا أولى بإجازة هذا الزواج. بقي مسألة ذكر العلماء، إذا ضحكت أو بكت لم تصمت ولم تتكلم بالموافقة بل تضحك أو تبكي، فقال بعضهم هو بمنزلة السكوت يعتبر إذنا. وقال بعضهم البكاء لا يكون إذنا لأنه دليل الكراهية. ونقلت أقوال كثيرة في هذا، وأصح هذه الأقوال والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيره من العلماء أنه يعتبر القرائن، والغالب أن ذلك يكون موافقة، هذا الغالب. تضحك حياء أو تبكي لما تتصور من مفارقة بيتها ووالديها وإخوانها، تعلم أنها ستتزوج تنتقل تبكي، فقد يحصل ذلك. فالأغلب أن الضحك أو البكاء موافق، لأنها إذا لم ترد تصرح أنها لا تريد وهو سهل عليها، ولكن مع ذلك تعتبر القرائن في ضحكها وبكائها. إن علم أن ضحكت استهزاء وسخرية، كيف أزوج بهذا الشخص؟ فهذه قرينة تدل على أنها لا تريد. وهكذا إن بكت غضبا من أهلها وتألما من وليها، كيف يعرض عليها الزواج بهذا الرجل؟ تبكي عدم رضا بفعله وقهرا مما تصرف به، فيعتبر فيه القرينة، مع أن الغالب أن الضحك أو البكاء يكون موافقة، لأنها إذا لم ترد تصرح بذلك وليس في ذلك مشقة عليها. بقي هنا مسألة، وهي إذا قالت البكر بعد العقد، قالت لا أعلم أن الصمت إذن، أنا لا أعلم هذا الحكم، فأنا حين سكت لست موافقة، فهل يعتبر قولها وهل العقد صحيح؟ وليها قال لا تريدين فلانا سكتت، خرج وعقد له، انتهى من العقد، أتى يبارك لها قد عقدنا لك على فلان، لماذا عقرت؟ قال سكتي، قالت أنا لا أعرف أن السكوت يعتبر موافقة، فهل يبطل هذا العقد؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن العقد صحيح ولا يبطل لعموم الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، وإذنها أن تسكت، وأيضا من حيث التعليل فإن السكوت دليل عدم الجهر وعدم التصريح بإرادتها للزواج، لكون هذا الأمر مما تستحي منه، بخلاف إذا لم ترد تقول لا أريد وهذا ظاهر. فلذا قال الجمهور العقد صحيح وصمتها ذلك يعتبر موافقة، لأنها لو لم ترد لصرحت بعدم إرادتها، فدل سكوتها على موافقتها. وذهب بعض المالكية إلى أن العقد يبطل، ولذا قال بعضهم قالوا يشرع للولي أن يقول لها أن يعلم إذا رضيتي فاسكتي وإذا كرهتي فانطقي حتى تعلم، لأنها إذا سكتت وهي لا تعلم يكون العقد باطلا. والصحيح هو القول الأول، فسكوتها دليل رضاها وموافقتها، ولو كانت ممتنعة من أول الأمر وليست راضية لجهرت به. أيضا مما يتعلق بذلك، من صارت ثيبا بوطئ حرام والعياذ بالله، فهل يعتبر في إذنها الصمت أو النطق؟ صارت ثيبا بوطئ محرم، سواء كان ذلك بإكراه، أكرهت على ذلك إكراها، أو كان ذلك بمطاوعة وموافقة منها. فإنه تقدم عن أن الثيب هي من سبق أن وطئت، فإذا كان هذا الوطأ حراما ليس وطئا حلالا بزواج صحيح. ففي قولان للعلماء، مذهب الشافعي وأحمد أنها تعتبر في حكم الثيب في ذلك، وأن إذنها النطق، فإذا لم تنطق وصمتت لا يعتبر في هذا في ذلك إذنا لها، لا يعتبر ذلك إذنا. قالوا لعموم الحديث، والثيب تعرب عن نفسها، أي تذكر، وهذه ثيب. وهكذا عللوا بتعليلات، القول الثاني مذهب مالك وأبي حنيفة أنها تعتبر في ذلك في حكم البكر، حيث أن إذنها يكون السكوت والصمت. قالوا لأن الحياء لا يزال يمنعها، فهي لم توطأ بطريق صحيح حتى تكون مقرة بذلك وأهلها مقرون به، فلا يزال الحياء باقيا عندها. وأيضا قد يكون في إلزامها بالنطق، كذا عللوا، قالوا يلزم من إلزامها بالنطق أن تهتك نفسها إن كانت مستورة، وأن تفضح نفسها، وهذا القول اختاره ابن حزم وكذلك الإمام ابن القيم. وهو قول قوي، بل ربما كان الحياء عندها أشد، إذ لو نطقت به لأسيء بها الظن، وأنها لا تزال تتذكر تلك الفاحشة أو تميل إليها التي صنعتها أو صنعت بها كرها من غير إرادتها، فربما يكون الحياء والمانع عندها أقوى من البكر التي لم يسبق لها وطأ. فما قاله هؤلاء قول قوي. والقول الأول أيضا حيث أنه موافق للحديث أيضا قول قوي، فهو دليل الحديث نطقا صراحة. ولكن أيضا في معنى الثيب معنى الرجوع، فإن ثاب بمعنى رجع، ولذا قيل لمن وطئت قبل ثيب لأنها رجعت إلى بيت أبيها، ثابت إلى بيت أبيها، فالغالب في ذلك أنها من كانت موطوئة بزواج صحيح، فأما من كانت بغير طريق صحيح مكرهة أو مطاوعة فما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة واختار ابن القيم قول قوي. بقي إذا ذهبت بكارتها بغير وطئ بغير جماع، وهذا قد يحصل كوثبة أي قفزة، أو تشتد بها الحيضة في بعض الأزمنة أو الأماكن أو بنحو ذلك، فهل إذنها صمتها؟ أو لابد أن تنطق لأنها قد زالت بكارتها؟ قال ابن قدامة رحمه الله قال وإذا ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة أو شدة الحيضة أو بإصبع أو عود أو نحوه فحكمها حكم الأبكار، أي إذنها صمتها، لأنها لم تختبر المقصود الزواج، ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها. وهذا الذي ذكره ابن قدامة هو قول جمهور العلماء. اجلس. منهم الأئمة الأربعة، هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد ليست بمشهورة وهو وجه للشافعية أنها تلحق بالثيب ويلزم نطقها، والصحيح هو القول الأول. فقد سبق معنا في أول الدرس أن البكر الذي تتعلق بهذه الأحكام من لم توطأ قبل، وهذه لم يحصل لها ذلك فإذنها صمتها، وأيضا لا يزال الحياة مانعا لها مثلها مثل غيرها من الأبكار. وهنا ننبه تنبيها وهو ما قد يحصل من خلاف أو من شر كثير كما قد سمعنا وسمعتم لعلكم سمعتم من خلاف بين الزوج والزوجة أو أهلها، يتزوج امرأة بكرا فتزف إليه فيجدها قد زالت بكارتها فيسيء بها الظن ويتهمها بالزنا، ويحصل في ذلك خلاف بل أدى إلى مقاتلة. ومثل هذا إن حصل ينبغي التأني فيه والنظر والتمهل وألا يتعجل، فقد يحصل ذلك بسبب مرض أو بسبب قفزة ووثبة من مكان تزول البكارة. في نفس الوقت لا يقول قائل أنتم تشجعون النساء على هذا الأمر وأنها قد تتجرى وتقول هذا بسبب سقوط أو مرض، لا ينبغي في هذا التحري، فلا يعجل على ظلم هذه المرأة والإساءة إلى أهلها بذلك، كما قد حصل من أناس ذلك ربما أدى إلى المقاتلة، وفي نفس الوقت لا يكون هذا الأمر لا يبالي به بل يتحرى في ذلك. والأصل من المسلمة التي هي من أناس صالحين وأهل الاستقامة، الأصل السلامة وألا يحصل الحرام، وقد تزول هذه البكارة كما تقدم بسبب من الأسباب التي ذكرها العلماء، منها ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. أيضا مما يتعلق بذلك، لو اختلف الزوج والمرأة في الإذن للولي، فالزوج يقول أذنتي لوليك في الزواج، والمرأة تقول لم آذن، أي أنه زوجها بغير إذنها، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا الاختلاف قبل الدخول بها، أي قبل وطئها، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن القول قول الزوجة، ما دامت من أول يوم قبل أن يدخل بها وأن يطأ زفت إليه تقول أنا ما أذنت لولي بالزواج ولا أريد هذا الزواج، زوجني قهرا وإكراها، والزوج يقول أذن لك وليك أو أذنت لوليك بتزويجك، فاحتكموا إلى إنسان، فالقول قول الزوجة في هذا الحال. وإن كان بعد الدخول بها فالقول قول الزوج، لأن تمكينها لنفسها دليل الإذن، كيف تمكنه من نفسها وتأذن له بوطئها ثم تقول لم آذن بهذا الزواج؟ فالتمكين من الوطئ دليل أنها أذنت ورضيت بهذا النكاح، فلا يعتبر قولها. وهنا تأتي مسألة، وهي هل يشترط أن يشهد الولي على إذن هذه المرأة التي هو ولي عليها؟ هل يشترط أن يشهد أنها أذنت؟ يقول لها أزوجك بفلان تقول نعم أو تسكت. هل يشترط أن يشهد أناسا على هذا الإذن؟ سئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 32 صفحة 41، سئل عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعا، هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها أم لا؟ وإذا قال الولي إنها أذنت لي في تزويجها من هذا الشخص، فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولي؟ أجاب قال الحمد لله، الإشهاد على إذنها ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء. الإشهاد على إذنها ليس شرطا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد. قالوا ذلك شرط. قال والمشهور في المذهبين كقول الجمهور أن ذلك لا يشترط. قال فلو قال الولي أذنت لي في العقد فعقد العقد وشهد الشهود على العقد ثم صدقته الزوجة على الإذن كان النكاح ثابتا صحيحا باطنا وظاهرا. ثم ذكر مسألة إذا أنكرت، وهو الذي تقدمت المسألة على التفصيل، كان قبل الدخول بها أو بعد. ثم قال شيخ الإسلام قال والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة، بعد أن ذكر أنه لا يشترط، قال ينبغي أن يشهدوا على إذنها، ثم نبق لا سيما في المناطق أو في الأزمنة والأمكنة التي يكثر فيها جحد النساء وكذبهن، قال ينبغي أن يشهد على إذنها. أذنت لوليك بالعقد؟ تقول نعم أمام الشهود. لوجوه ثلاثة، ذكر ثلاثة أوجه لهذا الذي ذكره. أحدها أن ذلك عقد متفق على صحته، الذي يشهد فيه الشهود على إذنها، هذا ما في خلاف، متفق على صحته. ومهما أمكن أن يكون العقد متفقا على صحته فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف، وإن كان مرجوحا، وإن كان الخلاف مرجوحا، إلا لمعارض راجح. هذا الأمر الأول، أن هذا الإشهاد على إذنها يجعل هذا الزواج متفقا عليه، ومتى على صحته، ومتى أمكن أن يكون متفقا على صحته كان أولى. قال الوجه الثاني أن ذلك معونة، أو أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد وأمان من جحوده، لا سيما في مثل المكان والزمان الذي يكثر فيه جحد النساء وكذبهن، فإن ترك الإشهاد عليها كثيرا ما يفضي إلى خلاف ذلك، ثم إنه يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن دون الظاهر، وفي ذلك مفاسد متعددة، هي في الحقيقة زوجة وهي تنكر. الوجه الثالث أن الولي قد يكون كاذبا في دعوى الاستئذان، وهذا قد حصل، الولي يكذب وهي لا علم لها ربما، وأن يحتال بذلك على أن يشهد أنه قد زوجها، وأن يظن الجهال أن النكاح يصح بذلك بدون ذلك إلى آخره. ثم ذكر العاقد هل يعقد ولو لم يسمع إذنها؟ قال وأما العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها، إذا كان هو وليها، ليس لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، إن كان هذا العاقد وليا لها، لا إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها، نعم ولي يكون وليا عليها، هو العاقد وهو وليها، نعم، لا بطريق الوكالة للولي، فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت، وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد. إلى آخر كلامه. وقد يقول قائل إن حصلت ريبة فهنا يستحسن معرفة إذنها، حصلت ريبة هل أذنت لهذا الولي أو لم تأذن، فهنا الأولى بالشهود أن يعلم إذنها، والعاقد كذلك يعلم إذنها، فلا يعقد إلا وقد علم إذنها إن ارتاب، وإن كان الأمر من رجل صالح الأصل فيه الاستقامة فهذا لا يحتاج إلى معرفة إذنها لا من العاقد ولا من الشهود. هذه المسائل تتعلق بالإذن. وإن شاء الله إن بقي بعض المسائل إلى الدرس الآتي، وإلا نأخذ في الدرس الآتي مسألة الكفاءة وما يتعلق بها.